أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فاللهم جزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت الطيب المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد دعاة المصطفى في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، نحن الليلة بحول الله وطوله ومدده على موعد مع الدرس 61 بعد 100 من دروس العقيدة، وهو الدرس 14 من دروس الإحسان الذي عرفه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ومقام الإحسان كما ذكرت وسأذكر في أول كل محاضرة، مقام الإحسان جامع لمقامات الإيمان ومراتب الدين، ولا يصل إلى مقام الإحسان إلا أصحاب الهمم العالية من المؤمنين الصادقين ممن حققوا منازل العبودية لرب العالمين. مقام الإحسان جامع لمقامات الدين ومراتب الإيمان، ولا يصل إلى مقام الإحسان إلا أصحاب الهمم العالية من المؤمنين الصادقين ممن حققوا منازل العبودية لرب العالمين. وأولى هذه المنازل اليقظة، ثم الفكرة، ثم البصيرة، ثم العزم. وأولى هذه المنازل على درب العبودية لتحقيق مقام الإحسان، أولى هذه المنازل اليقظة، ثم الفكرة، ثم البصيرة، ثم العزم. فإن العبد إذا استحكمت فكرته، إذا استحكمت يقظته أوجبت له الفكرة، فإذا صحت الفكرة أوجبت له البصيرة، فإذا انتبه وأبصر أجمع القصد والنية على سفر الهجرة إلى الله تعالى وإعداد الزاد ليوم المعاد، فإذا استحكم قصده صار عزما جازما مقرونا بالتوكل، كما قال الله لنبيه: فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. وحينئذ ينتقل العبد إلى منزلة المحاسبة، ومنزلة المحاسبة هي التمييز بين ما له وما عليه، فيستصحب في هذا السفر ما له ويؤدي ما عليه، لأنه مسافر سفر من لا يعود. وأول خطوة على طريق المحاسبة كما ذكرت في المحاضرة الماضية هي المقايسة بين نعم الله تبارك وتعالى على العبد وبين جنايته وتقصيره في حقه سبحانه. أول خطوة على طريق المحاسبة هي المقايسة بين نعم الله علينا وجنايتنا وتقصيرنا في حقه تبارك وتعالى. أما الخطوة الثانية فهي المقايسة بين الحسنات والسيئات، وهذه الخطوة كما ذكرت تحتاج إلى نور الحكمة وهو نور العلم، وتحتاج إلى سوء الظن بالنفس، وتحتاج إلى التمييز بين النعمة والفتنة، أي بين النعمة التي هي نعمة من الله على العبد وبين النعمة التي هي فتنة من الله على العبد. فإذا قربته النعمة إلى الله فهي نعمة منه سبحانه وهي دليل رضا من الله على العبد، وإذا قربته النعمة إلى مساخط الله وغضب الله وشتتت قلبه وشمله عن طاعة الله فإنما هي نعمة في محل فتنة، وإنما هو مستدرج بها من الله عز وجل، كما قال تعالى:
فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. فإذا داومت على هذه المقايسات على طريق المحاسبة، إذا داومت على المقايسة بين النعمة والتقصير، إذا داومت على المقايسة بين الحسنات والسيئات، إذا داومت على هذه المقايسات وحاسبت نفسك في الليل والنهار على كل كلمة وعلى كل لحظة وعلى كل نظرة وعلى كل عمل، إذا توغلت في هذه المقايسات وداومت عليها فتحت لك المحاسبة بابا من التمييز بين ما لك وما عليك. تذكر معي جيدا، نحن نكمل الليلة الحديثة عن المحاسبة. أقول إذا داومت المحاسبة، إذا داومت المقايسات على طريق المحاسبة، إذا داومت المقايسة بين الحسنات والسيئات، إذا داومت المقايسة بين نعم الله عليك وتقصيرك وجرأتك عليه، فتحت لك هذه المقايسات على طريق المحاسبة بابا عظيما من أبواب التمييز بين ما لك وما عليك. تدبر معي، بين ما لك وما عليك، بين ما عليك لله من وجوب العبودية والتزام الطاعة واجتناب المعصية، وبين ما لك عند الله، فالذي لك هو المباح الشرعي في الدنيا وفي الآخرة جنات ونهر. فالذي لك في الدنيا هو المباح الشرعي، أي الذي أباحه شرع الله تعالى، فعليك حق، خلي بالك العبارة دي، فعليك حق ولك حق، فعليك حق ولك حق، فأد ما عليك يؤتيك الله ما لك. ثاني، فلك حق وعليك حق، فأد ما عليك لله يؤتيك الله ما لك، أد ما عليك يؤتيك ما لك، أد الحقوق التي عليك يؤتيك الله حقوقك. ولا بد من التمييز على طريق السفر إلى الله، لا بد من التمييز في منزلة ومرتبة المحاسبة في كل خطوة بين ما لك وما عليك، بين ما لك وما عليك، وإعطاء كل ذي حق حقه. فكثير من الناس يجهل هذا التمييز، وقد يتصور أنه عبد عابد لله، فهو يترك ما له بدعوى أنه يترك ذلك تقربا إلى الله، وهو جاهل، ويؤدي ولا يؤدي ما عليه. فكثير من الناس يجعل كثيرا مما عليه من الحق من قسم ما له من الحق. معايا؟ ركز أوي. فكثير من الناس يجعل كثيرا مما عليه من الحق من قسم ما له من الحق، فيتحير بين فعله وتركه. إن فعله رأى أنه فضل قام به وليس حقا واجبا عليه أداؤه، لأنه لا يميز بين ما له وما عليه. وكثير من الناس أيضا يرى كثيرا مما له فعله وتركه من قسم ما عليه فعله أو تركه، يعني يظن أنه يتعبد لله تبارك وتعالى بترك ما أحل له الشرع أن يفعله، فهو يترك ما له بدعوى أنه يتقرب بذلك الترك إلى الله سبحانه. مثلا يتعبد بترك ما له فعله، يتعبد بترك ما له فعله كترك كثير من المباحات، ويظن ذلك حقا عليه، كمن يتعبد بترك الزواج، كمن يتعبد بالسهو عن اكل اللحم او اكل الفاكهة او لبس الثياب الطيبة، ويرى لجهله ان ذلك مما عليه فيوجب على نفسه تركه، او يرى تركه من افضل القربات الى الله واجل الطاعات وقد أنكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. ففي الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه قال: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته، فلما أخبروا عنها كأنهم تقالوها، فقالوا: وأين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ فقال أحدهم: انظر، يترك ما له فعله بدعوى أن هذا من أقرب القربات إلى الله، وهي في الوقت ذاته من أعظم الأعمال التي تبعده عن سنة سيد الرجال. تدبر لتقف على ما لك وما عليك. قال أحدهم: أما أنا أصلي الليل أبدا. وقال الآخر: وأما أنا أصوم الدهر ولا أفطر أبدا. وقال الثالث: وأما أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. اسمع إلى التقرير النبوي، مع أنه للوهلة الأولى قد تظن أن هؤلاء قد أحسنوا غاية الإحسان، للوهلة الأولى قد تظن أن هؤلاء قد أحسنوا غاية الإحسان. فأحدهم يقول: سأصلي الليل كله لله كل ليلة. والآخر يقول: سأصوم الدهر كله ولن أفطر أبدا. والثالث يقول: سأعتزل النساء تماما ولن أتزوج النساء لأتفرغ للتبتل والتعبد والتضرع. للوهلة الأولى سترى أن هؤلاء قد أحسنوا غاية الإحسان، بل وقد تقول: ومن كهؤلاء الذين تجردوا وتركوا الدنيا وفرغوا قلوبهم وأعمالهم وأوقاتهم لله سبحانه وتعالى. لكن انظر إلى التقرير النبوي الخطير. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم وأتقاكم لله عز وجل. أعوذ بالله من البخل. ما على هذا تعلمنا وتعودنا صلى الله على محمد. قال: أما والله إني لأخشاكم وأتقاكم لله عز وجل. اسمع: ولكني أصومه وأفطر وأصلي وأرقد، يعني وأنام، وأتزوج النساء. انظر إلى الكلمة الأخيرة الخطيرة. قال: فمن رغب عن سنتي فليس مني. يا له من حكم، والله خطير. فمن رغب عن سنتي فليس مني. فهذا جاهل بشرع الله ورسوله، يتصور انه بترك ما احل الشرع له يتقرب الى الله، وهو يجهل انه بهذا الترك يبتعد عن الله وعن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتبه معي، فالافراط يعادل تماما التفريط. الافراط كالتفريط. وخير الامور الوسط، والوسط العدل. فمن رغب عن سنتي فليس مني. تبرأ النبي من هؤلاء مع حرصهم على الطاعة. تبرأ النبي ممن رغب عن سنته، ممن تصور أن فعله أكمل من فعل رسول الله، وأن حرصه على الخير أشد من حرص رسول الله على الخير. الرسول صلى ونام وصام وأفطر وتزوج النساء، تزوج 9 من النساء صلوات الله وسلامه عليه. ثم بعد ذلك يقرر أن من تبرأ، أن من رغب عن سنته فهو بريء منه. فمن رغب عن سنتي فليس مني. فهذا تعبد لله، تصور أنه يتعبد لله بترك ما أباحه الله له وبترك ما أحله الشرع له. فهذا خلي بالك لم يميز بين ما له وبين ما عليه. جميل. من تمام هذا التمييز، من تمام هذا التمييز أن يعلم العبد أن رضا العبد، أن يعلم العبد أن رضاه بطاعته دليل على حسن ظنك بنفسك. رضاك عن طاعتك دليل على حسن ظنك بنفسك. هذا من كمال التمييز بين ما لك وما عليك، يعني إن وصلت إلى هذه الدرجة فعرفت ما لك وما عليك لله تبارك وتعالى من حق، حينئذ ستعلم أنك إن رضيت عن نفسك ورضيت بطاعتك، إن رضيت بطاعتك فقد رضيت عن نفسك، وأنت في الوقت ذاته قد جهلت حقوق الله تبارك وتعالى عليك. ليه؟ لأن جهله بنفسه وصفاتها وعيوبها وآفاتها، وجهله بربه وحقوقه وما ينبغي أن يعامل به، يتولد من هذا الجهل بعيوب النفس والجهل بحقوق الرب، يتولد منهما أو بينهما الطاعة، الرضا عن الطاعة. جهلك بعيوب نفسك وآفاتها مع جهلك بحقوق ربك يتولد بينهما رضاك عن نفسك وعن طاعتك، وتحسن الظن بنفسك ولا تتهم النفس بعد ذلك. لماذا؟ لأنك جهلت عيوبها وجهلت ما لله عليك من حقوق. لو عشت أبد الظهر واضعا أنفك في التراب ساجدا ما أديت حقه سبحانه وتعالى. فالجهل بالنفس وعيوبها وآفاتها مع الجهل بحقوق الرب تبارك وتعالى يتولد منهما رضا العبد عن طاعته ورضا العبد عن نفسه، ويتولد من ذلك، خلي بالك، من العجب والكبر والغرور والآفات ما هو عند الله أكبر من الكبائر الظاهرة كالزنا وشرب الخمر. تدبروا هذا الكلام. أسأل الله أن يرزقني وإياكم الإخلاص. اللهم كما علمت داود علمنا، وكما فهمت سليمان فهمنا يا أرحم الراحمين. إن جهلت بعيوب نفسك وجهلت حقوق ربك يتولد من هذين الجهلين الرضا عن النفس، يتولد من هذين الجهلين الكبر والغرور بالطاعة والعجب بالنفس. هذه آفات هي أكبر عند رب الأرض والسماوات من كثير من الكبائر الظاهرة كالزنا وشرب الخمر. لماذا؟ ابن القيم يقول في موضع آخر من فوائده القيمة، يقول: رب طاعة أدخلت صاحبها النار، ورب معصية أدخلت صاحبها الجنة. أمر عجيب، تدبر معي. رب طاعة أدخلت صاحبها النار، ورب معصية أدخلت صاحبها الجنة. كيف ذلك؟ هذه الطاعة التي أدخلت صاحبها النار ظل صاحب هذه الطاعة يمتن بها على الله وعلى الخلق حتى أهلكته. العجب والغرور والكبر على الله وعلى الخلق والامتنان على الله وعلى الخلق بالطاعات، هذا الامتنان وهذا العجب وهذا الغرور وهذا الكبر يحرمك من دخول الجنة، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. ثم من الذي تفضل عليك بهذه الطاعة؟ ومن الذي وفقك إليها؟ ومن الذي أعانك عليها؟ ومن الذي يأجرك عليها؟ نسيت كل ذلك ونسبت الفضل لنفسك، فأتيت معجبا مغرورا بطاعتك ممتنا بها على الله وعلى الخلق. قال تعالى: يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. ورب معصية أدخلت صاحبها الجنة، وقعت المعصية فظل طوال حياته بعد المعصية منكسر القلب خاشع الطرف ذليلا بين يدي ربه يستغفر الله في الليل والنهار، حتى أدخلته هذه المعصية بما تبعها من صدق توبة جنة العزيز الغفار. رب طاعة أدخلت صاحبها النار، ورب معصية أدخلت صاحبها الجنة. فالرضا بالطاعة من الحمق والجهل. اتهم نفسك على طول الخلق، لا ترضى عن نفسك أبدا، لأنك إن رضيت عن نفسك جهلت عيوبها وجهلت حقوق ربك عليك. والرضا عن النفس من الجهل والحنق ومن رعونات النفس. وأرباب العزائم والبصائر وأصحاب الهمم العالية، خلي بالك والله من دي، وأصحاب الهمم العالية أشد ما يكونون استغفارا بعد كل طاعة. سبحان الله، انت في طاعة والكلمة بتقولها بعد ما تسلم من الصلاة ايه؟ سافر كم مرة؟ سافر من ايه؟ سافر من ايه؟ خلي بالك، ده انت كنت في طاعة وانت كنت في معصية. ده الاستغفار ده الاصل انه عقب الذنوب والمعاصي. لكن انظر الى تعليم النبي لنا. روى مسلم في صحيح من حديث عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا سلم من الصلاة استغفر ثلاثا. اول ما يسلم استغفر الله استغفر الله استغفر الله، اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام، يستغفر الله بعد طاعة عظيمة. فاصحاب العزاء واولو الهمم العالية أشد ما يكونون استغفارا لله بعد الطاعات. ليه؟ لشهودهم تقصيرهم في هذه الطاعة في حق رب الأرض والسماوات. فهو في طاعة لكنه يشهد تقصيره في حق الله. رسول الله يصلي ويسلم ويستغفر لأنه يرى تقصيره في حق الله، يرى أنه ما أدى لله حقه في هذه الطاعة كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه سبحانه من ثم، فهو بعد الطاعة مباشرة يستغفر الله على ما بدر منه من تقصير. فبعرض كده هذا الأمر على حالك وأنا أعرضه على حالي. بالله عليك، كم من المسلمين يا إخوة يصلي وبعد الصلاة والله إن جلس ليفكر لا يدري هل قرأ التشهد قائما أم قرأ الفاتحة جالسا، والله ما يدري. كم وقت، كم من الثواني والدقائق وأنت بين يدي الله يكون قلبك حاضرا. نسأل الله أن يرحم ضعفنا جميعا. فيقف أحدنا في الصلاة فإذا كبر سرح وذهب وتشتت قلبه في كل واد، في الوظيفة ثارة وفي الجار ثارة وفي المرأة ثارة وفي الأولاد ثارة وفي الأموال ثارة وفي رعونات النفس وشهواتها ثارة، يتشتت القلب والذهن. فأصحاب العزائم يستغفرون الله بعد كل طاعة. وتدبر معي، فلقد أمر الله حجاج بيته الحرام بعد أن وقفوا يوما كاملا على عرفات. عرفات أعظم يوم عند الله، يوم يباهي الله فيه بحجاج بيته ملائكة السماوات، يوم يتنزل الله فيه تنزلا يليق بكماله وجلاله ليقول لملائكته انظروا عبادي قد أتوني شعثا غبرا فوعزتي لقد غفرت لهم. في هذا اليوم الذي ما رؤي الشيطان في يوم هو أحقر ولا أغيظ ولا أدحر ولا أذل من يوم عرفة، لما يرى من عظيم تنزل رحمات الله جل وعلا على أهل الموقف. أناس تجردوا من كل شيء ووقفوا يتضرعون إلى الله طوال اليوم، وبعد ذلك يأمرهم الله بعد انتهاء وقت عرفات أن يستغفروا رب الأرض والسماوات. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله. بعد عرفة استغفروا الله، بعد القيام الطويل على عرفات واستغفروا الله، إن الله غفور رحيم. وقال تعالى والمستغفرين بالأسحار. بالأسحار، طب الآن بالسحر يستغفر ده؟ شوف الحسن بيقول ايه، قال الحسن مد الصلاة إلى السحر، مد الصلاة إلى السحر، ثم جلسوا بعد الصلاة يستغفرون الله جل وعلا. بعد صلاة في وقت الليل جلس هؤلاء المستغفرون بالأسحار يستغفرون العزيز الغفار. وقد أمر الله المصطفى، والمصطفى كما ذكرت لأن طالب علم يلح علي في كل أسبوع لماذا سمي المصطفى بالمصطفى، شيء عجيب. المصطفى هو المجتبى والمختار من الله تبارك وتعالى، فهو صفوة الله من خلقه، فلقد خلق الخلق واصطفى من الخلق الأنبياء، واصطفى من الأنبياء الرسل، واصطفى من الرسل أولي العزم الخمسة نوحا وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد، واصطفى من أولي العزم الخمسة الخليلين إبراهيم ومحمد، واصطفى المصطفى على كل خلق صلى الله عليه وسلم. أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم في آخر سورة نزلت عليه بعدما أدى كل ما عليه، قال الله عز وجل له في أول أيام الرسالة: يا أيها المدثر قم. فقام بأبي هو وأمي، والله ما عرف طعم الراحة بعد أن قال الله له قم. قل فأنذر، فقام فأنذر، والله ما ذاق طعم الراحة قط. أدى ما عليه حتى تقطعت نفسه حسرات على كل من لم يسلم. ونزل عليه قوله تعالى: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. انظر إلى حال النبي عليه الصلاة والسلام، أدى ما عليه ورب الكعبة كاملا لله سبحانه وتعالى، فهو أول عبد عرفته الأرض قد حقق العبودية في أعلى درجاتها لرب البرية، فاستحق أن ينال عند رب البرية هذه المكانة المرضية. فأنا أؤكد وأكرر بأنه لا يعرف قدر النبي إلا الرب العليم. تدبر ماذا قال الله للمصطفى: إذا جاء نصر الله والفتح. خلاص أكمل الله الدين وأتم الله النعمة ونصر الله عبده. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر. يا سلام، واستغفر إنه كان توابا. فيأمر الله عبده المصطفى ونبيه المجتبى وحبيبه المختار أن يستغفر ربه سبحانه وتعالى بعد أن أدى ما عليه لله جل جلاله. هذا شأن من عرف ما ينبغي لله وما يليق بجلاله. تدبر هذه الكلمات: هذا شأن من عرف ما ينبغي لله وما يليق بجلاله. لأنك لو عرفت قدر نفسك بعد معرفتك لقدر ربك ستعلم علم اليقين أن لو سجد العبد، أنه لو سجد العبد طوال حياته والله ما أدى شكر نعمة واحدة أنعمها الله عليه. فما بالك ونعم الله لا تعد ولا تحصى. قال سبحانه: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. هذا شأن من عرف ما ينبغي لله ويليق بجلاله من حقوق العبودية. قال بعض الصالحين: خلي بالك، متى رضيت نفسك وعملك لله فاعلم أنه غير راض به. ربنا ما يقبلوش، واحنا شوية الأمر لو ربنا ما قبلش منه يقبل مش نودة ولا ايه؟ شوف رب العزة بقول ايه: يا سلام، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. الله، يؤتون ما آتوا ومع ذلك قلوبهم وجلة. قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، أهو الرجل يزني ويسرق ويشرب الخمر؟ قال: لا يا بنت الصديق، ولكنه الرجل يصلي ويصوم ويخشى ألا يتقبل الله منه. فالمؤمن الصادق متهم لنفسه في كل عمل وفي كل قول، بعد كل عمل وبعد كل قول: يا رب تقبل، يا رب. يتضرع الى الله ان يتقبل منه هذا العمل وان يجعله صالحا خالصا، فلا يغتر بعمل ولا يمتن بعمل ولا يعجب بعمل. هذا هو شأنه. من عرف جلال الله وقدر الله وعرف نفسه ووقف على آفاتها وعيوبها وجهلها ونقصها، متهم لنفسه على طول الخط، يشعر بالتقصير في حق ربه بعد كل قول وبعد كل فعل. قال: متى رضيت نفسك وعملك لله فاعلم انه غير راض به. ومن عرف ان نفسه مأوى كل عيب وشر وعمله عرضة لكل آفة ونقص، فكيف يرضى لله نفسه وعمله؟ من علم وعرف ان نفسه مأوى كل عيب وشر وعمله عرضة لكل آفة ونقص، فكيف يرضى لله نفسه ويرضى لله عمله؟ اي كيف يرضى عن نفسه وعن عمله لله سبحانه وتعالى؟ ولله بر القائل: من تحقق بالعبودية نظر أفعاله بعين الرياء. اللهم جنبنا الرياء يا رب. من تحقق بالعبودية نظر أعماله أفعاله بعين الرياء، وأحواله بعين الدعوة، وأقواله بعين الافتراء. وكلما عظم المطلوب في قلبك صغرت نفسك عندك وتضاءلت القيمة التي تبذلها في تحصيله. المطلوب عندك رضا الله، الجنة، النظر إلى وجه الله. إذا عظم هذا المطلوب في قلبك تضاءلت أمام هذا المطلوب كل قيمة تبذلها في الدنيا لتصل إليه وتحصله، أليس كذلك؟ بلى ورب الكعبة. تصور لو أنك أردت مكانة في الدنيا تبذل من أجل الوصول إلى هذه المكانة أغلى ما تملك. فنحن نسمع عن رجل ينفق في الدعاية الانتخابية ليحصل على كرسي في مجلس الشعب 5 ملايين، بل ونسمع من ينفق 10 ملايين. نسمع الناس ينفق 10 ملايين من الجهات من اجل ان يحصل مطلوبا يراه يستحق ان يبذل له كل ما قدم. فهل فكرت في هذا المطلوب لتقف على قيمة وقدر ما تقدم له؟ ان المطلوب الذي ننشده ونطلبه هو النظر الى وجه الله في جنات ونهر. بالله عليك، ما قيمة ما نقدمه امام هذا المطلوب؟ فلو عظم هذا المطلوب في قلبك احتقرت كل قيمة تقدمها لتصل بها الى هذا المطلوب. اسأل الله ان يبلغنا هذه المرتبة والمنزلة، وان لا يحرمنا من النظر الى وجهه الكريم برحمته وفضله. وإن قصرت أعمالنا فنحن أهل لكل عيب وتقصير ونقص. نسأل الله أن يجبر كسرنا وأن يغفر ذنبنا وأن يستر عيبنا وأن يصد أسرنا وأن يختم بالباقي صالحات أعمالنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كلما شهدت حبيبي في الله حقيقة الربوبية وحقيقة العبودية وعرفت الله وعرفت النفس، تبين لك، والله تتدبر هذا، تبين لك أن ما معك من البضاعة لا يصلح للملك الحق. ولو جئت بعمل الثقلين خشيت عاقبته، وإنما كن على يقين أن الله عز وجل إنما يقبل منا أعمالنا بكرمه وجوده وفضله، ويثيبنا عليها أيضا بكرمه وجوده وفضله. إذا عرفت كل ذلك وقفت بين يدي ربك بعد كل طاعة وأثناء كل طاعة، وقفت منكس الرأس خاشع الطرف منكسر القلب بلا كبر ولا عشب ولا غرور، فإن المعجب بنفسه وإن المغرور بعمله لا يرفع إليه عمل لله سبحانه وتعالى. وأمين المذنبين وأمين المذنبين التائبين أحب إلى الله من زجل المسبحين المغرورين. أكرر، وأنين المذنبين التائبين أحب إلى الله من زجل المسبحين المغرورين. أنين المذنب، أعاطي المذنب المستغفر المتململ كتململ العصفور المبلل بماء المطر في يوم شديد البرودة. أعاطي المذنبين، أعاطي المذنبين المستغفرين التائبين أحب إلى الله جل وعلا من زجل المسبحين المغرورين المعجبين. الله لا تنفعه الطاعة ولا تضره المعصية. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجل قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي، إنما هي أعمالكم أصفيها لكم ثم أوكيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. أنين المذنبين المستغفرين أحب إلى الله من زجل المسبحين المغرورين. المغرورين بالتسبيح، المغرورين بالعمل، المغرورين المعجبين بالطاعة، الذين يمتنون بطاعتهم وأقوالهم وأعمالهم على الله أو على الخلق. فلله في أهل طاعته ومعصيته أسرار لا يعلمها إلا هو. فلله في أهل طاعته ومعصيته أسرار لا يعلمها إلا هو، ولا يطالعها إلا أهل البصائر ممن وفقهم الله عز وجل ونور قلوبهم بنور العلم الموروث عن النبي المصطفى. تدبر هذا الحديث. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: إذا زنت أمة أحدكم فليقم عليها الحد ولا يسرق. يا الله، إذا زنت أمة أحدكم فليقم عليها الحد ولا يسرق. يعني ولا يسرق، يعني ولا يعيب، من باب قول الله تعالى، من قول يوسف عليه السلام لإخوانه: لا تسريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. قال عليه الصلاة والسلام: إذا زنت أمة أحدكم فليقم عليها الحد ولا يسرق، لا يعير، فإن الميزان بيد الله والحكم لله سبحانه، والصوت الذي ضرب به من أقيم عليه الحد بيد مقلب القلوب جل جلاله، والقصد أن نقيم الحد لا أن نعير وأن نسرب. فلا يأمن كرات القدر وسطوته إلا أهل الجهل بالله، لا يأمن سطوات وكرات القدر إلا أهل الجهل بالله. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإن أحدكم ليعمل الزمان الطويل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. تدبر هذه العبارة. قال: ولا يأمن كرات القدر وسطوته إلا أهل الجهل بالله. قال تعالى: أفأمنوا مكر الله، فإنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. لا يأمن مكر الله إلا جاهل، ولا يأمن مكر الله إلا مغرور خاسر في الدنيا والآخرة. لذا كان المصطفى يقول: لا ومقلب القلوب، يكثر من هذا القسم: لا ومقلب القلوب. ويقول الله لنبيه يقول الله لأعلم الخلق به ولأعرض الخلق به ولأقرب الخلق وسيلة إليه، يقول الله له: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. فالله هو الذي ثبت قلب المصطفى. فإذا كان قلب المصطفى يحتاج إلى تثبيت من الله، فماذا أقول عن نفسي وماذا نقول عن أنفسنا؟ ولولا أن ثبتناك، فالتثبيت من الله والتوفيق من الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. ما أطعنا الله إلا بفضله، وما أعاننا الله على الطاعة إلا بكرمه، وما أثابنا الله على الطاعة إلا بجوده. ولولا أن ثبتنا الله لهلكنا، ولولا أن سترنا الله لافتضحنا. فلا تعير، لا تعير أخاك، ولا تعيري أختك، بل إن رأيت أخاك على معصية فاسجد لله شكرا أن وفقك ومنعك عنها، وحال بينك وبين الوقوع فيها، وتقدم لأخيك فانصحه من منطلق هذه الرحمة ومن منطلق هذا الحب، وسل الله له الهداية كما رزقك الهداية والتوفيق. هؤلاء هم أصحاب القلوب الكبيرة. فقد ينظر الأخ إلى أخيه إن زل في معصية يريد أن يتشفى منه، يريد أن يذبحه، يريد أن يفضحه، يريد أن يهتك له كل فكر، يريد أن يظهر له كل عين، مع أنه أخوه سامر معه على الصد، سامر معه على الترف. إن زل يريد أن يفضح هذا الأخ في كل صغيرة وكبيرة، وينسى أن ما وقع فيه أخوه وطهره الله منه إنما هو محض فضل الله عليه. فالتوفيق من الله والسداد من الله، وهذا هو المراد بقول لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم ثبتنا على الحق حتى نلقاك يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلوبنا على دينك يا عزيز يا غفار. قال النبي المختار: ما من قلب من قلوب بني آدم إلا وهو بين أصبعين من أصابع الرحمن عز وجل كقلب واحد، إن شاء أن يقيمه أقامه. قل: اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. والخوف من سوء الخاتمة يا إخوة والله الذي لا إله غيره مزق قلوب الصادقين العارفين بجلال الله وقدره، أخافهم الخوف من سوء الخاتمة، لأنهم يعلمون أن الله عز وجل خلق فريقين وقال: فريق في الجنة وفريق في السعير. كان مالك بن دينار يقوم الليل يبكي ثم يقبض على لحيته ويناجي ربه ويقول: يا رب يا رب، لقد علمت ساكن الجنة من ساكن النار، ففي أي الدارين منزل مالك بن دينار؟ يا رب لقد علمت ساكن الجنة من ساكن النار، ففي أي الدارين منزل مالك بن دينار؟ الله يعلم الآن من هو منا من أهل الجنة ومن هو منا من أهل النار، والله عدل، وما ربك بظلام للعبيد. ففكر في علم الله فيك، ولا تنسى قدر الله السابق فيك. فقدر الله السابق أخاف الصادقين ومزق قلوب العارفين. قال الله تعالى: فريق في الجنة وفريق في السعير. ووالله لو عذب أهل سماواته وأرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو أدخلهم جميعا الجنة فبفضله وبرحمته لا بأعمالهم. اللهم مصرف القلوب والأبصار صرف قلوبنا على طاعتك. إذن يا إخوة، الناس صنفان، صنف قد انتصر على نفسه وقهرها وجعلها مطية إلى كل خير وطاعة، اللهم اجعلنا منهم يا رب. وصنف قد قهرته نفسه وغلبته وجعلته النفس مطية إلى كل شهوة ومعصية. النفس إنسان فطرة قد ظهر نفسه وجعلها مطية له إلى كل خير وطاعة، وفطرة قد ظهرتها نفسه وجعلته هي مطية لكل شهوة ومعصية. قال تعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. قال تعالى: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. ولقد وصف الله النفس في القرآن بثلاث صفات: النفس المطمئنة، والنفس اللوامة، والنفس الأمارة. النفس الأمارة بالسوء هي النفس التي تأمر صاحبها دوما بالمعصية وتؤزه على الشهوات أزا. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. فهي أمارة بكل شر، أمارة بكل سوء، تزين لك المعصية وتحول بينك وبين الطاعة. فإن ألزمتها بلجان التقوى وفطمتها عن المعاصي بخطام الخوف من الله والتذلل والتقرب إليه، انتقلت النفس من مرتبة الأمارة إلى مرتبة اللوامة. صارت النفس بعد ذلك، بعد هذا التوبيخ والتقريع، صارت نفس اللوامة تلومك على الخير وتلومك على الشر. تلومك على الشر: لماذا فعلت الشر؟ لماذا وقعت في المعصية؟ لماذا ضيعت مجلس العلم؟ لماذا فرطت في صلاة الفجر؟ لماذا ضيعت قيام الليل؟ لماذا لم تنفق في سبيل الله؟ لماذا أكلت من الحرام؟ لماذا لم تجمع من الحلال؟ صارت النفس لوامة تلومك على فعل الخير وعلى فعل الشر. تلومك في الخير لما لم تكثر منه، وتلومك في الشر لما فعلته. تصير النفس بعد هذا الخطاب وبعد هذا اللجام نفسا لوامة. والنفس اللوامة نفس مؤمنة زكية نقية أقسم بها رب البرية: ولا يقسم الله بشيء إلا ليلفت أنظارنا إلى قدره وقيمته. قال تعالى: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. فإذا ارتقيت بالنفس اللوامة إلى أن وصلت إلى أنها لم تعد تسعد إلا في طاعة الله، ولم تعد تشعر بالأنس إلا مع الله، صارت نفسا مطمئنة، وهي النفس التي تطمئن وتأنس لطاعة الله وتشعر بالوحشة بعيدا عن الله جل جلاله. نفس أمارة ثم لوامة ثم مطمئنة. قال تعالى: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. والمحاسبة يا إخوة، هذه المنزلة لا يكون العبد تقيا إلا إذا حاسب نفسه. قال ميمون ابن مهران رحمه الله تعالى: لا يكون العبد تقيا حتى يحاسب نفسه محاسبة الشريك الصحيح. شوف، لما يكون اثنين شركاء في التجارة واحد منهم شحيح او بخيل يحاسب شريكه محاسبة دقيقة. فلا يكون العبد تقيا الا اذا حاسب نفسه محاسبة الشريك الصحيح. اكملوا بعد الاذان ان شاء الله. رجاء يعني الاخوه الله يبارك، رددوا الاذان، هذه سنه امرين من النبي عليه الصلاه والسلام، اذا اذن المؤذن ان نقول مثل ما قل. مش ده امر يا اخوانا؟ فيعني رجاء أن يحرص إخواننا وطلابنا على هذا. نضيع وقت الأذان في الكلام الجانبي، هذا ليس من السنة أبدا. والأخ اللي له حاجة إن شاء الله على رأسي يجي بعد الدرس تحت في الصالة تحت مكتب تحت في الدور الأرضي نجلس معه، لكن لا تضيع سنة ترديد الأذان وراء المؤذن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بهذا: إذا سمعتم المؤذن وأذن فقولوا مثل ما يقول. إلا في الحي على تين، حي على الصلاح، حي على الفلاح، قل لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم صلوا عليه إلى آخره. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. أرجو ألا أذكر مرة أخرى بهذا، وأسأل الله أن يرزقناكم اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. إذن أيها الأفاضل، لا يصل العبد إلى درجة التقوى إلا إذا حاسب نفسه محاسبة الشريك الشحيح. قال الحسن البصري: إن المؤمن قوام على نفسه يحاسب نفسه لله عز وجل، وإنما خف الحساب يوم القيامة على قوم حاسبوا أنفسهم في الدنيا، وإنما شق الحساب يوم القيامة على قوم أخذوا هذا الأمر من غير محاسبة. والمحاسبة نوعان: محاسبة قبل القول والعمل، ومحاسبة بعد القول والعمل. محاسبة قبل القول والعمل تقتضي منك أن تسأل نفسك سؤالين: الأول سؤال عن الإخلاص، والثاني سؤال عن المتابعة. بمعنى لمن أعمل، لمن أتكلم، لمن أسكت، لماذا أتيت، ولماذا خرجت، ولماذا دخلت، ولماذا قلت، ولماذا أحببت، ولماذا أبغضت، ولماذا أعطيت، ولماذا منعت، لمن؟ سؤال عن الإخلاص. بتعمل ده لمين؟ شهرة الناس، ولا تبتغي بهذا كله ربك سبحانه؟ السؤال الثاني: كيف أتكلم، كيف أعمل، كيف أجلس، كيف أقوم، كيف أنام، كيف أحب، كيف أبغض، كيف أعطي، كيف أمنع. سؤال عن المتابعة. يبقى محاسبة قبل القول وقبل العمل، تقتضي هذه المحاسبة أن تسأل نفسك سؤالين: سؤال عن الإخلاص وسؤال عن الاتباع. محاسبة بعد القول وبعد العمل: تكلمت وأنت تبتغي بقولك وعملك وجه الله، وأديت العمل على منهج رسول الله، فتحاسب نفسك هل في هذا العمل نقص أم لا. وقد اتفقنا على أن المؤمن متهم لنفسه دوما، فيحاسب نفسه بعد كل قول وعمل، وهو يتهم نفسه دائما بعد كل قول وعمل بالتقصير، فيزداد همة ويزداد نشاطا ويزداد عملا وقربا من الله سبحانه وتعالى. يبقى محاسبة قبل العمل ومحاسبة بعد العمل، إن اعتبرنا القول عملا هو الآخر. محاسبة قبل ومحاسبة بعد. فالمؤمن يرى نفسه دائما على الغفلة فيذكرها، يرى نفسه بعيد عن الله فيحس نفسه بالقرب من الله تبارك وتعالى، ويحاسب نفسه دوما ويشعر بالتقصير. دخل حماد بن سلمة على سفيان الثوري، إمام الحديث، إمام الزهد، إمام الورع، وهو على فراش الموت، فرأى حماد بن سلمة سفيان الثوري يبكي، فقال سفيان رحمه الله تعالى: أسألك بالله يا حماد، أتظن أن مثلي ينجو من النار؟ أتظن أن مثلي ينجو من النار؟ هذا حال المؤمنين الذين يعرفون قدر الله وجلاله، ويعرفون قدر أنفسهم، ويقفون على عيوبها وآفاتها ونقصها. فقف مع نفسك أخي الحبيب، وقف مع نفسك أختي الفاضلة، تسمع نفسك الليلة، ترجع إلى بيتك وأغلق عليك باب غرفتك وامكث وحدك ساعة، نصف ساعة، وخاطب نفسك حتى وإن اتهمت في البيت بالجنون فلا حرج. قل لنفسك: يا نفس، ما لي بضاعة إلا العمر، فرأس مالي هو العمر، العمر، الأيام، فإن ضاع العمر فقد ضاعت البضاعة وضاع رأس المال. يا نفس، هذا اليوم الجديد الذي تعيشين فيه قد أمهلني الله فيه وأبقى لي أجلي، ولو توفاني يا نفس لتمنيت الرجعة، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون. ويأتي الجواب، قال رب ارجعون لعلي، سبحان الله، لعلي غير متأكد إن كان سيعمل أو لا يعمل، ومع ذلك أتمنى الرجعة. قال رب ارجعون لعلي أعظم صالحا فيما تركت. فيأتي الجواب، كلا، إنها كلمة، كلمة لا وزن لها ولا قيمة، لا يسمعها الله ولا يجيبها، كلا، إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. يا نفس، لقد أمهلني الله، ولو قبض الله هذه النفس لتمنيت الرجعة. فإياك أن تضيعي هذا اليوم، فإن الأنفاس محسوبة والأيام معدودة. ويحك يا نفسي إن كنت قد تجرأت على معصية الله لاعتقادك أن الله لا يراك، فما أعظم كفرك به. ويحك يا نفسي إن كنت قد تجرأت على معصية الله لاعتقادك أن الله لا يراك، فما أعظم كفرك بالله. وإن كنت قد تجرأت على معصية الله مع علمك يقينا أنه يراك، فما أقل حياءك من الله. يا نفس، يا نفس، كأنك لا تؤمنين بيوم الشفاء. يا نفس، إن الموت موعده والقبر بيته والتراب فراشك والدود أنيسك. ويحك يا نفس، أما تنظرين إلى أهل القبور؟ كانوا كثيرا وجمعوا كثيرا، فأصبح جمعهم بورا وبنيانهم قبورا وأملهم غرورا. ويحك يا نفس، أما لك إليهم نظرة؟ أما لك فيهم عبرة؟ أتظنين أنهم دعوا إلى الآخرة وأنت من المخلدين؟ هيهات هيهات، ساء ورب الكعبة ما تتوهمين. ويحك يا نفسي، أما تخافين من سوء الخاتمة؟ أما تخافين من سكرات الموت وآلامه؟ أما تخافين من عذاب القبر وأيامه؟ أما تخافين من يوم الفضيحة حين ينشر الناس إلى الله، حين يحشر الناس إلى الله حفاة عراة غرلا؟ أما تخافين من العرض على الله؟ أما تخافين من السؤال ودقته والصراط وحدته؟ أما تخافين من النار والأغلال والأهوال؟ ويحك يا نفس، أترغبين عن جنات النعيم والنظر إلى وجه الملك الكريم؟ ويحك يا نفس، اعملي قبل أن لا تعملي، وحاسبي نفسك الآن قبل أن تحاسبي، فإن الوقوف بين يديه طويل. وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. أيها الأخ الكريم، دع عنك ما قد فات في زمن الصدى، واذكر ذنوبك وابتها يا مذنب. لم ينسه الملكان حين نسيته، بل أثبتاه وأنت لاه تلعب. والروح منك وديعة أودعتها، فتردها بالرغم منك وتسلب. وغرور دنياك التي تسعى لها، دار حقيقتها متاع يذهب. الليل فاعلم والنهار كلاهما، أنفاسنا فيهما تعد وتحسب. إذا حقق الإنسان مقام المحاسبة، انتقل بعد ذلك من مقام المحاسبة إلى مقام التوبة، وهذا ما نتعرف عليه في الأسبوع المقبل إن شاء الله تعالى، إن قدر لنا البقاء واللقاء. والله أسأل أن يجعل سرنا أحسن من علانيتنا، وباطننا أحسن من ظاهرنا. اللهم لا تفضحنا بخفي ما اطلعت عليه من أسرارنا، اللهم لا تفضحنا بخفي ما اطلعت عليه من أسرارنا.
اللهم لا تفضحنا بقبيح ما تجرأنا به عليك.